طيب الرب ويرضى الطيبات، ولهذا حرم الله الربا وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه، فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات شملت حتى العقود المحدثات، كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صفقات.
السلام عليكم ورحمة الله. تعتبر المماطلة في سداد الديون بعد استحقاقها من التصرفات المذمومة في الإسلام، وقد حذر الشرع منها واعتبرها نوعا من الظلم. قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. فالمماطلة في الديون تعود بالضرر على أهل الحقوق من جهة تأخر ديونهم ومنعهم من الانتفاع بها تلك المدة وعدم تمكنهم من التصرف فيها، وهذا التأخر في سداد الديون هو في نفسه ضرر، وقد يترتب عليه ضرر آخر من جهة فوات أرباح متوقعة أو متيقنة. وقد يكون الضرر فعليا كأن يحمله هذا التأخر والمماطلة إلى تكبد الخسائر المادية لأجل استخلاص حقه، فضلا عن الضرر المعنوي الذي قد يتكبده الدائن من الحزن والابتذال بالمرافعة والمخاصمة، الأمر الذي يتنزه عن مثله أهل المرؤات. وفي الوقت ذاته يشجع الإسلام الدائن على التسامح والإنظار في حال وجود عذر أو إعسار لدى المدين. فما الأحكام الشرعية للمماطلة في الديون؟ مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات صفقات، ومعنا صاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد عبد السلام بالي سدده الله. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا دكتور علي، يا مرحبا بحضرتك.
موضوع حلقتنا في هذا اللقاء أحكام المماطلة في الديون. الديون خطرها عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منها: فيهم بالليل وذل بالنهار. فمتى يستدين الإنسان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ينبغي للمسلم ألا يستدين إلا لحاجة ملحة، لمأكل أو مشرب أو ملبس أو مسكن، وذلك لأن المسلم لو مات وهو مدين فإن روحه تحبس عن دخول الجنة حتى لو كان من أهلها، حتى يقضى عنه دينه، لما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهناك حديث في الحقيقة قرأته هزني جدا، وهو ما رواه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا فقتلت أتكفر عني خطاياي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما ولى قال: نادوه. فلما جاء قال: ماذا قلت؟ فأعاد عليه فقال: نعم، إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. إذن الشهادة في سبيل الله لا تكفر حتى الدين، لأنه من حقوق الرجال. ولذلك نرى بعض الناس اليوم يستدين لتشييد بيته، لشراء سيارة أفخم مما عنده، لبعض الكماليات. هذا أمر خطير جدا، فلا يستدين المسلم إلا لحاجة ملحة.
الاستدانة لا تجوز إلا لحاجة ملحة، أما للكماليات والرفاهيات لا تباح.
طبعا.
تمام. في كثير من المواقف يقف عند الجنازة وابن الميت فيقول مثلا إن كان على والدي دين، أو يقف أخوه ويقول إن كان على أخي دين فأنا كفيل بسداد هذا الدين. وللأسف في كثير من المواطن لا يلتزم الابن ولا الأخ بهذا الكلام، فهل يجب على الورثة تسديد ديون الميت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول الذي يقف هذا ويقول أبي توفي وإذا كان عليه دين أنا كفيل بسداده، السؤال هل هذا الميت ترك تركة أم لم يترك؟ إن كان قد ترك تركة فلا يحل لهم أن يستعملوا شيئا من التركة، أرضا أو بيتا تركه أو تجارة أو مالا ينفقوا منه على أنفسهم إلا بعد قضاء الدين. يعني لا يستحل شيئا من التركة إلا بعد قضاء الدين، فإن هذا الدين انتقل الآن من عنق الميت إلى عنق الذي تكفل بأدائه.
تبرأ ذمة الميت بالتحمل الحي عنه؟
نعم، إذا ترك تركة وقال ابنه أو أخوه أو رجل أنا كفيل به، برأت الآن ذمة الميت وأصبحت في ذمة هذا الحي. ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت جنازة فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم، فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه يا رسول الله صل عليه وعلي دينه، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، فدل ذلك على أن ذمة الميت قد برئت حينما قال أبو قتادة علي دينه وأصبحت في عنق أبي قتادة، فكذلك أصبحت الآن في عنق هذا الولد الذي قال ديون أبي علي.
هذا إذا ترك مالا، فإذا لم يترك شيئا لم يترك وفاء،
إذا لم يترك وفاء وترك ديونا عليه، هل يجب على الورثة أن يؤدوا هذه الديون عنه؟ جمهور أهل العلم على أنه يستحب لهم فقط من باب البر ولا يجب، لأنه لا يجب أداء الدين إلا على الميت نفسه. وهنا نقول هب أن رجلا أخذ أموال الناس يريد أداءها ثم اخترمته المنية ولم يستطع أداءها وليس عنده أداء، أدى الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم
بهذه النية.
نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. إذن حينما تقترض حاول أن تكون ناويا لأداء هذا القرض، وإياك أن تأخذ القرض وتقول لا أشتري هذه أولا وأشتري هذه أولا وتوسع واجعل القرض بعدين أسدده في وقت آخر، لا، كن ناويا للأداء فحينئذ يوفقك الله عز وجل للأداء في الدنيا أو يؤدي عنك في الآخرة.
وهل يفرق بين الديون المؤجلة والديون الحالة؟ مثلا إنسان يشتري سيارة بقسط لخمسة سنوات، وبعد شراء لهذه السيارة ومعلوم أن في بيوع التقسيط الأسعار مرتفعة، وبعدما يشتريها بسنة توفاه الله، فهل يجب على الورثة أن يقوموا بتسديد هذه الديون المؤجلة أم تبقى على مواعيدها وعلى أقساطها؟
هذا سؤال مهم. رجل اشترى سيارة على خمس سنوات كل سنة قسطا، ثم مات بعد أداء قسطين وبقي ثلاثة أقساط، هل يجب على الورثة أن يسددوا الأقساط حالة أم تظل على تأجيلها؟ الجواب تظل على تأجيلها، ولكن على الورثة من يأخذ السيارة أو يأخذ التركة عليه أن يسدد هذه الأقساط في أوقاتها، لا سيما إذا كان هذا الميت قد ترك تركة تسدد منها هذه الأقساط، فلا تحل الأقساط ولا الديون المؤجلة بالموت.
إذن لا يحل بالموت الدين المؤجل. متى تجوز شكاية المعسر أو شكاية المدين؟
إذا كان لك دين عند رجل وعلمت أنه يريد أن يؤدي الدين لكنه معسر لا يستطيع أن يؤدي، إذا علمت أنه معسر لا يستطيع أن يؤدي لا يجوز أن تشكوه، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي أنظره نظرة إلى ميسرة.
ما ضبط الإعسار؟ كل يدعي أنه معسر.
سؤال حضرتك الآن سؤال وجيه، ما ضابط الإعسار؟ الإعسار ألا يزيد عن حاجته الأساسية ما يسدد به دينه. إنسان عنده أكل وشرب وعنده كماليات، عنده سيارة يستطيع أن يبيعها ويسدد دينه ويذهب إلى وظيفته بالأجرة، فهذا ليس مؤثرا، والسيارة ليست من الحاجات الأساسية لأنه يستغنى عنها باستئجار السيارات حتى ولو كانت غالية الثمن، لأن العذاب بالدين أشد من أن تعذب نفسك ذهابا وإيابا في المواصلات ونحو ذلك. عنده ثلاجتان في البيت يستطيع أن يبيع ثلاجة، عنده شيء من الكماليات يستطيع أن يبيع ويسدد جزءا من دينه، هذا ليس معسرا. إنما المعسر الإنسان الذي لا يجد شيئا. ومن الأشياء الجميلة التي سمعناها من الشيخ ابن عثيمين أو قرأناها عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه استنبط من حديث الرجل الذي قال: زوجناها يا رسول الله، قال: زوجتك بكتاب الله، هذه امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسي لك، وهذا لا يكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، لقول تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سكت، فجلست المرأة، فقال رجل: يا رسول الله زودنيها إن لم يكن لك بها حاجة فزودنيها. فقال: ما معك؟ قال: لا أجد شيئا. يعني ما هو صداقها؟ لابد من الصداق، فالصداق شرط من شروط صحة الزواج. اذهب، يعني اذهب إلى بيتك فابحث. فذهب فأتى فقال: ما وجدت شيئا، وإنما علي إزاري. يقول الراوي: عليه إزار وليس عليه رداء، يعني كتفاه عريانان، وارى فقط عورته بالإزار. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فذهب فقال: لم أجد شيئا، إزاري هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا لبسته ليس عليك منه شيء، وإلا لبسته لبسته وليس عليه منك شيء. ثم قال له: ما معك من القرآن؟ قال: أحفظ سورة كذا وكذا وكذا. قال: زوجتك بما معك من القرآن، أي تحفظها هذه السور، ويكون تحفيظك إياها هو المهر. السؤال الآن، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فاقترض أو أقرضوه، رغم أن الزواج أمر من الأمور الحاجيات، أكل والشرب والزواج، ورغم ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتراض للزواج. ولذلك نقول: من يقترض اليوم لكماليات الزواج يقترض 20,000 ليستأجر قاعة ب20,000 يستضيف الناس فيه، أو يمكن أن يستضيف الناس في بيته، يقترض 50,000 ليشتري بقرة يذبحها أو مجموعة من الذبائح، ويمكن أن يكتفي بذبيحة واحدة أو بأقل أو بشيء من اللحم يشتريه. فهذه القروض إن لم يكن لك وفاء وفي الحال فتكره هذه القروض، وقد تحرم لمن يغلب على ظنها أنه لا يستطيع أن يسدد.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الواجد المماطل عليه تسديد الديون لسنة، لكنه ماطل سنتين وثلاث، هل يجوز أن نفرض عقوبة مالية على هذا المماطل؟
لو أن إنسانا أخذ قرضا أو اشترى سلعة ثم ماطل ولم يسدد إلا بعد سنتين أو ثلاثة، هل يجوز أن نفرض عليه غرامة مالية بسبب مماطلته؟ أولا هو آثم إذا كان واجدا وماطل، ثانيا من أعطاه المال يؤجر كل يوم ويثاب، لحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقرض مسلما قرضا فله كل يوم بمثله صدق. ثالثا لا يجوز أن نضع عليه غرامة مالية يأخذها الإنسان المقرض أو صاحب السلع أو صاحب الحق في مقابل هذه المماطلة، وإنما نقول أنت الآن ستأخذ أجرا وثوابا، ولا يجوز أن تأخذ زيادة حتى لا تقع في الربا الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، نفع الله بكم. وإلى هنا انتهى وقت حلقتنا، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الرب ويرضى الطيبات، ولهذا حرم الله الربا، وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع، وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه، فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات، شملت حتى العقود المحدثات. كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صفقات.